السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد التزام الجمهورية الإسلامية بدعم سوريا في مجال الدفاع الجوي. دمشق تؤكد أن سحب أنقرة قوتها من الأراضي السورية كافة هو المدخل لإعادة التواصل بين تركيا وسوريا. هجوم سيبراني يعطل مواقع للجامعات الكبرى في الكيان الصهيوني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال مساعد وزير الدفاع الإيراني للشؤون الدولية العميد حمزة قلندري إن طهران تلزم على نفسها دعم البلدان الصديقة مثل سوريا لتطوير قدراتها بمجال الدفاع الجوي. وفي تصريح للصحفيين في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، أكد العميد قلندري أن الدعم الإيراني لسوريا في مجال الدفاع الجوي يأتي من أجل التصدي للهجمات التي تتعرض إليها في هذا المجال. كما أشار إلى زيادة صادرات إيران الدفاعية عقب رفع الحظر التسليحي عن البلاد في عام 2020، وذلك في ضوء ترحيب دول كثيرة بالمنتجات العسكرية الإيرانية. أعلن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي استعداد طهران لأداء دور مؤثر في تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا. وفي لقاء مع نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكاجابار على هامش الاجتماع الرباعي بموسكو، جدد خاجي التأكيد على النهج المبدئي لإيران حول ضرورة اختيار مسار الحوارات السياسية لحل القضايا القائمة بين تركيا وسوريا. بدوره أكد نائب وزير خارجية تركيا في اللقاء على أهمية مسار أستانا في الملف السوري، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين أنقرة وطهران لحل الأزمة السورية. اعتبر رئيس الوفد السوري لموسكو أيمن سوسان أن إعلان تركيا رسميا وبشكل لا لبس فيه سحب قوتها من الأراضي السورية كافة هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين. وقال سوسان أمام الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وإيران وروسيا وتركيا إن سوريا تعرضت لحرب إرهابية غير مسبوقة بتخطيط ودعم كامل الدول الغربية والإقليمية. وفيما شكر روسيا وإيران على مساعدتهم لسوريا ضد الإرهاب، قال سوسان إنه لا توجد هناك مؤشرات إيجابية على انسحاب القوة التركية من سوريا أو محاربة الإرهابيين. أفادت مصادر ميدانية سورية بأن قياديا فيما يسمى بتنظيم حراس الدين الموالي لتنظيم القاعدة قتل بغارة جوية استهدفته شمال إدلب. وقالت المصادر إن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتخالف الأمريكي استهدفت القيادي خالد عبدالله الخليف على دراجاته النارية أثناء مكالمة هاتفية. ويتهم ناشطون جبهة النصرة بإعطاء إحداثيات التنظيمات المناوئة لها لأجهزة الاستخبارات الأجنبية مقابل مبالغ مالية للمساعدة في تصفية قيادتها. إلى ذلك قتل مسلحان وجرح 5 آخرون جراء اشتباكات تشهدها مدينة عزاز الخاضعة لسيطرة مسلحي ما يسمى بالجيش الوطني في ريف حلب الشمالي. يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مساء اليوم أمام قاضي في محكمة مانهاتن بنيويورك لمواجهة اتهامات جنائية. ويفترض أن تكون الإجراءات القضائية مختصرة، لكنها تعد لحظة تاريخية في الولايات المتحدة، إذ لم يسبق أن واجه رئيس أمريكي سابق اتهامات جنائية. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
حدث لافت سيلقي بتداعياته على الحياة السياسية الأمريكية، مع شروع محكمة جنايات مانهاتن بنيويورك بمحاكمة الرئيس الأسبق دونالد ترامب ليكون أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهاما جنائيا. ترامب الذي وصل نيويورك قادما من مكان إقامته في فلوريدا يتواجد في مانهاتن قبل المحاكمة بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام له ويتمحور حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في العام 2016 لممثلة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانييلز مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن. ومن المتوقع أيضا أن تؤدي محاكمة ترامب إلى كشف التهم الجنائية ضده والتي لم يطلع عليها حتى الآن محاموه أو العامة. ومن المقرر أن توجه له الاتهامات وتؤخذ بصماته وتلتقط له الصور في محكمة وسط منهاتن، بينما أكد محاموه أنه سيدفع ببراءته. محاكمة قد تدخل البلاد في جدل سياسي عميق وتلهب الشارع الذي بدأ يغص بمؤيدي ترامب الغاضبين من تلك المحاكمات.
إنه يتعرض للاضطهاد السياسي في رأيي، لأن ألفين براج لم يتهم أبدا المجرمين الحقيقيين في مدينة نيويورك الذين يهاجمون المواطنين.
فلستظل أمريكا بحلول الانتخابات القادمة إذا وضعنا رؤساءنا السابقين في السجن، سواء كنت تكره ترامب أو ما إذا كنت تحبه أو ما إذا كنت تكره بايدن أو تحب بايدن، إنه مجرد شيء فظيع.
وأمام تلك التطورات وضعت شرطة نيويورك حواجز على طول حافة الأرصفة حول برج ترامب ومبنى محاكمة مانهاتن الجنائية في وسط المدينة التي قد تشهد احتجاجات في هذه المواقع، وتعهدت الشرطة بالاستعداد. وقضية نيويورك واحدة فحسب من التحقيقات التي تواجه ترامب الذي يرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة. لم يعلن حتى الآن عن تهم محددة موجهة لترامب، لكن يعتقد بأن المزاعم تتعلق برشوة مالية مقابل صمت دفعها الرئيس السابق لستورمي دانييلز. وهناك من يقول أن ترامب يتعرض للاضطهاد السياسي، وينفي ترامب نفسه ارتكاب أي مخالفات ويصف التحقيق في هذه القضية بأنه مسيس. وبين هذا وذاك يترقب الشارع الأمريكي تلك المحاكمة التاريخية وما ستفرز من نتائج قد تقلب الأوضاع برمتها.
تعرضت عدد من مواقع جامعات إسرائيلية كبرى لهجوم إلكتروني بحسب صحيفة جيروزاليم بوست التي ذكرت أن الهجوم نفذه مجموعة تطلق على نفسها اسم أنينيموس سودان. وأضافت صحيفة أنه من بين المواقع التي باتت غير متاحة للتصفح عقب الهجوم مواقع جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس وجامعة بن غوريون في النقب وجامعة حيفا. وقالت أنه تم إسقاط قطاع التعليم في إسرائيل بسبب ما فعله في فلسطين. وتشهد مواقع إلكترونية إسرائيلية بين الفينة والأخرى هجمات إلكترونية من متضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم. ذكرت مصادر فرنسية أن عمال النظافة في باريس يستأنفون إضرابهم في 13 من نيسان الجاري احتجاجا على خطة الرئيس ماكرون لرفع سن التقاعد. كما دعت النقابات العمالية إلى إضراب مفتوح بدم من الخميس المقبل، وحثت العمال بأنحاء فرنسا على الانضمام لهذا الاحتجاج. وشهدت فرنسا توترات كبيرة بعدما دفع ماكرون والحكومة بخطط لزيادة سن التقاعد عامين إضافيين دون التصويت عليها في البرلمان الفرنسي. وقال ماكرون قبل أيام من الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد التزام الجمهورية الإسلامية بدعم سوريا في مجال الدفاع الجوي. دمشق تؤكد أن سحب أنقرة قواتها من الأراضي السورية كافة هو المدخل لإعادة التواصل بين تركيا وسوريا. هجوم سايبراني يعطل مواقع للجامعات الكبرى في الكيان الصهيوني. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين في الساعة 7:13، يليه دواوين الولاء. يأتيكم برنامج كلامكم نور في الساعة 7:45، على رأس الساعة أي في الساعة 8 تماما نشرة خبرية جديدة. أيها الأحبة، على مدى نصف ساعة في الساعة 8:10 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان أرض المقاومة، من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 8:45. نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماما، عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن، التصدي والتحدي. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 11 حصاد المساء. في الساعة 11:27 تستمعون إلى دعاء الافتتاح، درر البلاغة يأتيكم في الساعة 11:45. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل البشر والمرسلين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحباء في كل مكان، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى جديدة من برنامج
من سيرة الصالحين. أيها الأخوة والأخوات، من غصن السلالة الطيبة الطاهرة والدوحة الهاشمية الفاضلة، العباس بن أمير المؤمنين علي عليهما السلام، الذي ادخره الله سبحانه لنصرة الدين وإحياء قواعده الرصينة جنبا إلى جنب مع أخيه الإمام الحسين عليه السلام في ملحمة العشق الإلهي على رمضاء كربلاء المقدسة. أن للعباس حضورا قويا عند المواجهة مع الظالمين.
نعم أيها الكرام، أليس من أشهر العلامات التي يرفعها الثائرون في حالات المقاومة هي علامة كف العباس؟ وهي العلامة التي ساهمت بمقدار كبير في الحفاظ على أكف المظلومين في كثير من الثورات التي خاضوها ضد سلطات الجور أو جنود الاحتلال. فكف العباسي قطعت في سبيل الحق والتي ضحى بها صاحبها حتى لا تتم التضحية بكف الحقيقة، بل إن كل جزء مما ضحى به أبو الفضل أصبح رمزا عالميا في كل زمان ومكان، كفه وعينه وجبهته وصدره.
أجل، وراية العباس راية خفاقة عالية، حيث امتزجت تلك الراية بقلبه ومبادئه وقيمه ومثله السامية، لترمز إلى أن الإيمان بالحق وحده لا يكفي، بل لابد من رفع الراية الحقة، ورفع الراية لا يكفي أيضا، بل لابد من الدفاع عن الحق والحقيقة.
وعندما استشهد العباس عليه السلام وانتهت المعركة بمقتل الإمام الحسين سلام الله عليه وأصحابه المخلصين الأوفياء، انتدب عمر بن سعد قائد جيش يزيد بن معاوية 10 من الخيالة لكي يسحقوا أجساد الشهداء حتى لا تصبح لهم قبور فتتحول إلى مزارات يأتيها الناس من أنحاء العالم.
غير أن الله تعالى الذي أبى بعزته إلا أن يدافع عن الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، خيب ظنون الطغاة، فها هو مقام أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام، ثالث أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومقام أخيه أبي الفضل، يقصدهما كل عام ملايين الأشخاص يطلبون بذلك رضا الله تعالى في موالاة أوليائه والبراءة من أعدائه.
نعم، فالعباس تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى نموذج للبطولات، والملايين الذين يزورونه إنما يرون فيه مثالا للفضائل العليا. فقد اشتمل العباس عليه السلام بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتسربل به الإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت به الشجاعة، فأصبح نموذجا للبطولة والإيثار حتى الموت، وبطولة الوفاء حتى الشهادة، وبطولة المقاومة حتى النهاية بل البداية. وأخذ ينتقل من جيل إلى جيل، ليس كتراث للإنسانية فحسب، بل كعامل مساعد للعالم كلما عصفت به أزمة المثل العليا. وما زلنا نتواصل مع حضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين، ومع العبد الصالح أبي الفضل العباس قمر بني هاشم.
لقد كانت شهادة العباس بن الإمام علي عليهما السلام قيمة استثنائية قلما يحظى بها أحد، ولذلك فقد أصبح فضيلة قائمة بذاتها، كما أصبح عدوه رذيلة قائمة بذاتها. وليس ما يردد زائره الكريم عند ضريحه المعطر بقوله أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلا تأكيدا على هذه الحقيقة.
نعم، ولقد اعتمد الطغاة على القتل كوسيلة للقضاء على الإمام الحسين عليه السلام وعلى إخوته وثلة من أهل بيته وأصحابه كأشخاص، واستنجد بجمهرة من وعاظ السلاطين للقضاء عليهم. وعندما حسموا المعركة في واقعة الطف عربدوا على جثث أولئك الرجال وظنوا أن كل شيء قد انتهى لمصلحتهم، غير أن الشهداء انتصروا عليهم في إحقاق الحق، واستلمت ملائكة العذاب أعداء الحق في الآخرة.
إن العباس عليه السلام أصبح منذ ساعة مقتله رمزا شامخا لكل المناقبيات، ودخل في ضمائر الناس يدفعهم إلى التقوى والعمل الصالح والدفاع عن المظلومين ومقاومة الظالمين. نعم، قتل واستشهد هذا البطل المقدام من أجل الحق والحقيقة، وقاتل من أجل العدل، وأريقت دماؤه الزكية من أجل الإيمان والتقوى، فأصبح راية خفاقة عالية وشعارا طيبا لكل الصالحين يتجاوزان الزمان والمكان. ذلك أن شهادته تحت راية الإمام الحسين عليه السلام كانت نتاج المواجهة بين المنطق الإلهي الذي يرى بعين الآخرة ويلتزم بكل الفضائل، وبين المنطق المصلحي الذي لا يرى الآخرة أصلا ولا يلتزم بأي فضيلة.
وتلك المواجهة مستمعين الكرام لا تعرف حدود الزمان ولا حواجز المكان، لأنها مواجهة مستمرة منذ خلق الباري عز وجل الإنسان إلى نهاية البشرية، سواء في أعماق النفوس أو في داخل المجتمعات. وكان للعباس عليه السلام الشهم دور كبير في تلك المواجهة، وأثبت بتضحيته أن الجباه الساجدات لله عز وجل لن تخضع مهما اشتد بها المقام لطغيان الطغاة.
وظن أعداؤه إنهم قتلوه، ولكن لا السيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تمحو اسمه ولا أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل ورجولته العارمة ضد الطغيان وثورته المليئة بالبطولة.
فالعباس بعد كل هذه السنين من واقعة الطف يعود حيا في كل مواجهة بين الحق والباطل، ليملأ قلوب الحق بقوة العزيمة ومضاء الإيمان وصدق النية، وهو في الليالي الحالكات يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يعطي يديه في سبيل الحق فسوف يعوض بهما بجناحين يطير بهما في الجنة، إن قمر بني هاشم يعود حلما بالبطولة في المجتمعات ووعدا بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والنفاق.
أحبة الإيمان، لقد ازدهرت سيرة أبي الفضل نجل أمير المؤمنين علي عليهما السلام، ونمت بطولته لتصبح شجرة من نور أصلها من كربلاء وجذورها تمتد إلى كل بقاع الأرض، وثمارها تنمو في الضمائر كقيم للنبل والإيثار والشجاعة والوفاء والكرم. وقد تحول عليه السلام باقتحامه الموت إلى بطل لملحمة بحجم البشرية كلها بل أكبر، فأصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، وأصبح للفضائل مقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
فلقد امتلك امتياز صفاء الروح وكرم السجية في حياته اليومية ومواقفه الاجتماعية، وجاء استشهاده ليشكل هو الآخر امتيازا جديدا، حيث أعطى روحه في سبيل الله تعالى رخيصة، وسبقته أعضاؤه إلى الجنة قبل أن يسلم روحه إلى بارئها، فأعطى أولا يده اليمنى، ثم أعطى يده اليسرى، ثم أعطى عينه وصدره وقمة رأسه، ثم عرجت نفسه الزكية إلى جنة الخلد راضية مرضية، لم تنجسها الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسه المدلهمات من ثيابها.
السلام عليك يا أبا الفضل العباس، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا.
السلام عليك يا سيدي وابن سيدي ومولاي، ونسأله تعالى أن وفق وإياكم أيها الكرام في كل مكان في السير على نهج الصالحين من أهل بيت محمد وصحبهم الكرام.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أنت نسخة الأكوان،
فيك صورة الرحمن. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. فاجمع صور الفرقان بسم الله، بسم الله. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. فاجمع صور الفرقان بسم الله، بسم الله. صاحي دعني في سكري، واعذر من هوى عذري. صاحي دعني في سكري، واعذر من هوى عذري. أنا ليس في سري إلا الله، إلا الله. نحن ربنا نذكر، ثم غيره نهجر. وعين لنا تنظر، عين الله، عين الله. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. فاجمع صور الفرقان بسم الله، بسم الله. ممد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعدا، فلذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. الله 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 الله، لا إله إلا الله. إني في العسر وفي اليسر، بحماه ألوذ مدى العمر. إني في العسر وفي اليسر، بحماه ألوذ مدى العمر. وأقول أغثنا يا ذخري، وأنلنا من كفيك نداء. الله 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 لا إله إلا الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى ونشكره على النعم كي لا تضيع، ونسأله الثبات على الإيمان والدين، فإن أقبلت الدنيا لا نبيع. والصلاة والسلام على الحبيب المقرب والصفي المنتخب أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته عليهم السلام، خزنة العلم وبطانة المعرفة. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويسعدنا أن نرحب بحضراتكم في واحة أدبية تجوب شوارع المديح العلوي مع قراءة مقطع من قصيدة للشاعر السعودي السيد حسن بن علوي. تفضلوا بالاستماع بدءا بالتعرف على الشاعر ثم قراءة المقطع. أيها الأطائب، ولد الشاعر السيد حسن بن علوي بن عبد الله في القطيف بالمملكة العربية السعودية عام 1946. هو شاعر وأديب، ولد من أسرة معروفة ودخل الكتاب، فحفظ القرآن الكريم ثم التحق بالدراسة الأكاديمية، فتخرج من المدرسة التجارية بالدمام وعمل موظفا، ثم التحق بجامعة البترول والمعادن وحصل فيها على البكالوريوس. أما في الشعر فقد نظم الشعر مبكرا، وساعده في ذلك محيطه العائلي وحياته الاجتماعية وقراءاته للشعر القديم والحديث، فانصقلت موهبته ونشر بعض نتاجه في الصحف والمجلات المحلية، وله دواوين شعرية عدة فيما نشر نشاطه الأدبي والثقافي من خلال المنتديات والاحتفالات والملتقيات محليا ودوليا. أما الآن فإلى قراءة ما اخترناه لحضراتكم من شعره بصوت الزميل السيد أمير فوزي.
قل لمن يجحد الغدير تمهل، قل لمن يجحد الغدير تمهل، وقرأ النص في علي جليا، وتدبر آيات ربك وارجع للأحاديث بكرة وعشيا. سل بخم من الحجيج ألوفا شهدت بيعة له ونديا، هبط الروح جبرائيل بوحي يحمل الوعد والوعيد ضريا، قائلا يا رسول بلغ، وإن لم تفعل الآن كنت خلا عصيا. فانبرى فيهم الرسول خطيبا معلنا أمر ربه ممضيا، رافعا كفه بكف علي مكملا منهج الإله السوية، مسمعا كل سيد ومسود صوته هادرا جريئا شجيا، هاتفا في الجميع من كنت مولاه علي له يكون وليا، واليا رب من يواليه واخذل من يعاديه ناعلا أو حفيا، وانصر الله ناصريه وابغض مبغضيه ولا تذر جاهليا. ثم من بعده أئمة صدق مثله عصمة ونهجا سنيا، طهروا مولدا وقولا وفعلا، وغذوا حكمة وخلقا رضيا.
أيها الأكارم، جدلية الولاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام هي الولوج في فقه الولاء له عليه السلام والتبري من أعدائه، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة الغدير التي نصب فيها عليا عليه السلام خليفة ووصية على الرسالة من بعده، وهكذا إلى يومنا هذا بقي الشعراء يصوغونها عقد جمان للولاء، ومنهم الشاعر السيد حسن بن علوي من المملكة العربية السعودية. ختاما شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بخير وود.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة، ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة. فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا في نية طلب العلم وفي القصد من تعلم العلم، في حديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار، إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها. هذا الحديث الشريف عن باقر علوم أهل البيت، باقر علم النبي الإمام محمد الباقر عليه السلام، يدلنا على أن الهدف من طلب العلم يجب أن يكون لله عز وجل. يعني من أول ما بدأت في طلب العلم، لماذا أنا أريد أن أطلب العلم، أكون طالب علما، طالب علم، أكون عالما؟ لماذا أريد أن أنجو في آخرتي لله؟ أريد أن أتعلم لله، أفهم دين الله، أفهمه للناس. فإذا يريد أن يفهم ليعمل، ويريد أن يفهم ذلك للناس، هذا يكون لله. وهناك حالات أخرى لا يكون العلم فيها لله، هذا نعوذ بالله يكون وبالا عليه ويكون من أهل جهنم، لأنه إذا أراد الدنيا فليطلبها من طريقة بالكسب بالتجارة بأي طريق آخر، أما يريد الدنيا عن طريق الدين نعوذ بالله، يعني يجعل العقائد والشريعة والعلم والدين والعبادة يجعلها وسيلة للدنيا، هذا نعوذ بالله، هذا سوء توفيق، استغلال سيء للدين. ولذلك ورد التحذير من طلب العلم للدنيا والوعد في النار عليه. من طلب العلم ليباهي به العلماء، هذه حالة التنافس بين الطلبة أو بين العلماء اللي قد تكون أنه ليقال أن فلان أحسن، هذه مباهات نعوذ بالله. أنا أتعلم، أنا أقرأ آية، أقرأ رواية، أبين مفهوما، أبين مقام النبي والأئمة عليهم السلام، من أجل أن أستفيد أنا ويستفيد الناس. يقال عني أحسن من ذاك أو ذاك أحسن مني بكم؟ ماذا تساوي؟ ماذا تنفعني عند ربي لو أن الناس كلهم مدحوني وقالوا أنه هذا أحسن طالب علم؟ هل ينفعني ذلك شيئا في قبري؟ إذن مباهات العلماء هذه الحالة الحساسية، هذه المباهات، نعوذ بالله، هذه حالة شيطانية لا يصح أن يكون في جوها أبدا. من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء، يماري المراء، يجادل به من أجل أن يغلب في فن الجدل، في حالات من المناظرات والمجادلات تكون ليس له غرض إلا أن يغلب الطرف الآخر بأي طريقة، بأي طريقة كان. فإذا هو يريد العلم مثل وسيلة، مثل آلة ليغلب بها الطرف الآخر، هذا أيضا يكون لغير الله. إذا طلب العلم عندنا حالة لمباهات العلماء، حالة أخرى لممارات السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، يتزاحم، يريد بطلب العلم أن يكون رئيسا، أن يمدحه الناس، أن يراجعه الناس، أن يثق فيه الناس. هدفه من طلب العلم أنه وسيلة للوصول إلى الناس، نعوذ بالله، ليصرف، يعني ليجعل نفسه رئيسا، فليتبوأ مقعده من النار. ليس لهذا يطلب العلم، العلم يكون لله ولرسوله وأهل بيته، وإلا فلا. إذا لم يكن لله كان وبالا على صاحبه. ويمكنه الإنسان أن يطرح السؤال على نفسه، لماذا أنا أدرس، أتعب، أشتغل، أحاضر، أكتب، لماذا؟ إذا قيل لي لا ثواب لك، هل أستمر؟ لا والله، إذن أنا لله. وإذا رأى ضميمة في النية تضم يحاربها، يدفعها. فالعلم إما أن يكون لله، وإذا كان لأحد هذه الأمور الثلاثة، ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار. هذا منافق مخادع، جعل علم دين الله عز وجل مطية ووسيلة إلى الدنيا، يستحق النار. إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها، الرئاسة يعني الرئاسة الدينية هنا، لا تصلح إلا لأهلها، يعني من الذي يجب أن يرئسه الناس؟ الذي يطلب العلم لله. إذا رأيتموه يطلب لغير الله لا ترئسوه، فهذا إلفات للناس وإلفات له، هذا الذي لا يخلص نيته، أنك أنت إذا صرت حتى في رئاسة فأنت غاصب لها، علمك ليس لله، لتباهي به العلماء، لو تماري به السفهاء، أو تجذب به الناس، تصرف وجوههم إليك، أنت لست رئيسا شرعيا. وإذا كنت في رئاسة دينية فأنت غاصب، الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها، وأهلها إنما هم الذين يتعلمون لله ويعملون لله ويعلمون لله عز وجل. أيضا من الأحاديث الشريفة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. الفقهاء أمناء للرسل، ما جاء من شريعة يحفظونها، من أحاديث يحفظونها، معالم الدين يحفظونها، أمناء، ولكنهم إذا دخلوا في الدنيا بطلت أمانتهم. كيف يدخلون في الدنيا؟ يصبح يبرر للحكام أعمالهم، يبرر لهذا التابع لدولة، ويبرر لهذه الدولة تصرفاتها وأعمالها، كما كان الفقهاء التابعين لبني أمية، بني العباس، غيرهم يبررون لهم. هؤلاء لا يصح أن تأخذوا منهم دينكم. أي تابع لسلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني، في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت وإن جهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.